بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أجمل أن يلتقي الأحبة على بساط المحبة من غير كلفة ولا تكلف، وهذه الليالي وهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر. يقول ابن رجب الحنبلي يقول تضمنت أيام منا نعيم الأجساد ونعيم القلوب، فنعيم الأجساد بالأكل والشرب ونعيم القلوب بالشكر والذكر، ومن أيضا نعيم القلوب لقاء الأحبة والسمر معهم والتحدث معهم. ولكن الحديث الهادف والسمر الذي له غاية وله مغزى، لأن حياة المؤمن كلها منضبطة، حتى أكله وشربه ونومه ويقظته وسياحته كلها تخدم هدف رئيسي وهو الذي يعيش من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. ونمط العبادة عند المسلم نمط واسع يغطي كل جزئية من جزئيات حياته، حتى ملذاته وشهواته تدخل في مجال العبادة إذا أحسن النية والتوجه. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، استغرب الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا السمر نتقرب به إلى الله، ونسأل الله أن يجزي القائمين والسامعين والمتكلم على هذا خيرا، فهو إن شاء الله بطاعة الله. طبعا البطاقة سعيد ابن مسفر ابن مفرح القحطاني من مواليد مدينة أبها، وكنت أذكر تاريخ الميلاد ولا يعني أتردد ولا أبالي، لكن بعد أن تقدم بي العمر أصبح ذكره يعني يشعرني بقرب نهايتي، إذ أنني يعني قاربت وأصبحت الآن علامات النهاية قريب مني. من مواليد سنة 1364، يعني العمر 68 عاما، أعمار الأمة بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. نسأل الله أن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يحسن خاتمة الجميع. درست الابتدائية وتخرجت من معهد إعداد المعلمين الابتدائي نظام قديم، وأخذت بعد ذلك الثانوية العامة عن طريق المنازل نظام 3 سنوات، واصلت تعليمي في كلية الشريعة في أول دفعة لها في افتتاحها في أبها عام 1397، وتخرجت منها عام 1401 من كلية الشريعة. حانت لي فرصة لمواصلة تعليمي العالي فالتحقت بكلية الدعوة وصول الدين بجامعة أم القرى، وحصلت على الماجستير سنة 1414، ثم حصلت على دكتوراه بعدها سنة 1418 في تخصص قسم العقيدة من جامعة أم القرى. هذه المسيرة التعليمية. لي قراءات شخصية، أنا أهوى الكتاب وأعشقه، ولا أنام إلا على الكتاب ولا أستيقظ إلا عليه. لدي مكتبة والحمد لله زاخرة بكثير من العناوين. قرأت القرآن على يد العلامة المقرئ الشيخ عبيد الله الأفغاني بثلاث روايات، رواية الإمام حفص وشعبة عن الإمام عاصم بن أبي النجود، ورواية الإمام قالون، ولدي فيها شهادة وسند يمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أفخر بهذا. العمل الوظيفي، عملت معلما في المرحلة الابتدائية لمدة 3 سنوات، وكان مجال تعليمي التربية الرياضية، لأنني كنت رياضيا من بداية حياتي، وكنت ألعب كرة القدم، ومركزي في اللعب سنتر فرويد، يعني قلب دفاع، يعني يسمونا ذيك الأيام قشاش، يعني ما خلي أحد يعرض من عندي. وكان عندنا عيب ان المحاور والمهاجم يمر عندك ويحاورك ويمشي، يعني عيب، فكان الواحد يعتزي ابو فلان ويطرده حتى إذا فاتتك الكورة لا يفوتك اللاعب اكسره. اي نعم. أيضا أنا لاعب جمباز وعلى المهر وعلى العقلة ألعب كرة السلة والطائرة وعندي بطولة على مستوى المملكة في تنس الطاولة ولا زلت ألعبها وأتحدى فيها إلى الآن لأنها رياضة خفيفة لا تحتاج إلى مساحة تحتاج إلى غرفة 4x6 ورياضة سليمة ما تعور ما يطيح الواحد فيها ولا ينكسر وإنما يستفيد منها كل الجسم اليد والرجل وكل شيء فهي رياضة جميلة ربما يعني هذا أثر في الحمد لله يعني احتفاظي بقوتي ويعني الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بعد الرياضة انتقلت طبعا إلى إدارة التعليم مساعد مفتش تربية رياضية وكشفية واشتركت في دورات كثيرة داخل المملكة وخارجها إن شاء الله عز وجل أن تتحول حياتي من حياة الكرة واللعب والعبث إلى حياة الإيمان والهداية وكان ذلك في سنة 1387 يعني قبل 45 عاما وكان لها قصة وأنني كنت مع أحد الزملاء وقرأ علي حديث البراء وتأثرت به وقررت الهداية وكانت يعني القصة بقرار يعني إيجابي لأن طريق العبور إلى الجنة ما يحتاج تردد ولا يحتاج يعني مشاورة إذ لا مساومة ولا مشاورة ولا خيار بين طريق الجنة والنار وطريق مثل هذا تحتاج أن تقدم فيه تضحية وهذه رسالة أوجهها للشباب الذين حضروا معنا هذا المخيم وأشرقت نفوسهم وغفر الله إن شاء الله ذنوبهم ولهم نية أنهم يكونون إن شاء الله في مستقبل أيامهم طائعين لله خاضعين لأمر الله لكن عندهم مشاكل مع زملاء مع استراحات مع زوجة مع أهل مع ويخشى أنه يرجع نقول هذا الطريق طريق لاحب يحتاج إلى تضحية وقوة فإما أن تسلك وتثبت وتكون من أهل إن شاء الله النهاية العظيمة أما إذا دخلت وأنت متردد ولا مصعفق ولا مخربط تطيح طوالي هذا الطريق يحتاج قوة وإرادة وتصميم وثبات أسأل الله لنا ولكم الثبات. بعدين نقلت في مدارس تحفيظ القرآن الكريم حينما افتتحت فيها وعملت مديرا لها لفترة طويلة ثم مرت بي ظروف اضطررت إلى أن أدخل أو أنقل عملي إلى الكهرباء ومكثت بها 10 سنوات لتكمل مسيرتي العملية 30 عاما 20 سنة في التعليم و10 في الإدارة في الكهرباء. سنة 1410 وحين فتح علي في مجال الدعوة أثرت أن أتفرغ للعمل الدعوي بعد أن من الله علي بمصدر من الرزق يغنيني ويكفيني عن الوظيفة وتفرغت وها أنا أعمل فيه وأسأل الله أن يقضي وأن يحكم لي وأن يختم لي وإياكم بخير. الحالة الاجتماعية طبعا متزوج وعندي 10 من الأولاد 4 من الذكور و6 من الإناث كلهم الحمد لله تخرجوا وتزوجوا وما عاد معي في البيت إلا أنا وأجوزتين معي أسأل الله أن يختم لنا بخير وإياكم.
طيب الله يكرمك الشيخ ونسأل الله يطول عمرك في الطاعة. شيخنا هذه أجواء الحج يعني كثير يمكن مننا كلنا يمر بمواقف ولا شك أنك مرت بك كثير من المواقف في الحج يذكر حقيقة موقف ما أدري إذا تذكر يا شيخ موقف في رمي الجمرات مع أحد الحجاج ربما رأيته على وضع مع سجارة أو شيء من هذا القبيل.
إيه. نعم هذا قبل سنوات كنت أرمي الجمرات في الليل فلفت نظري حاج كان يرمي الجمرة بيمينه والسجارة في شماله فمسكت يمينه قلت يا حاج إيش تسوي قال أرمي قلت من ترمي قال ارمي الشيطان ما تشايف قلت شوف الشيطان في يدك هذا الشيطان ما هو ذاك هذاك ليس شيطانا هذا رمز اي نعم حجر بنته الدولة للدلالة على موقع انتصر فيه ابراهيم واسماعيل وهاجر على الشيطان وانت الان تقيم علاقة ود وتقبيل للشيطان ومص للشيطان وترميه ايش التناقض هذا هذا الشيطان فرمى الحجر الا الشجارة في استجابة سريعة أنا طمعت لما غلق قلت له إن شاء الله ما تشيلها، لأن بعضهم يرميها ويعود عليها وده تروح روحها ولا تروح السجارة. قال والله ما أشيلها. قلت ولا تدخن بعدين. قال والله ما أدخن بعدين. قلت له ترى بيجيك دوخة. قال كم؟ قلت 3 أيام. هذه يسمونها الفترة الانسحابية، أي واحد يبطل شيء يحن إليه 3 أيام بعدين ما عاد يبغى. حتى الطفل الآن الذي يرضع من ثدي أمه 2 سنين لما تفطمه 3 أيام يبكي، بعد 3 أيام تعطيه الثدي يقول كخ، يقول بطلنا ما عاد نبغاه. فقلت له 3 أيام بعدين ما عاد تبغاها. قال خليني أدوخ 3 أيام، ما أنا دايخ طول عمري. وفعلا المدخن دايخ طول عمره، لأنه ليش يأخذ سيجارة؟ علشان يعالج الدوخة، بدليل أنه يصوم فإذا أفطر جته الدوخة. بعضهم يفطر على السيجارة قبل التمرة. ورجعت أنا وإياه إلى المخيمات وكان رجلا فاضلا، وقال والله أنت غسلتها من مخي. فهذا الموقف الذي أذكره. وهذه رسالة لإخواننا الذين من الله عليهم بالحج وهم قد ابتلوا بالتدخين، أن يجعلوا هذا الموسم آخر عهدهم بالتدخين. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو لم تكسب إلا هذه الأمر أنك أعتقت نفسك من الدخان لكنت على خير عظيم. ولو خيرت بين السيف وبين السجارة اختر السيف ولا تختر السجارة، فإنها داء ودمار وهلاك عليك في الدنيا والآخرة. نعم
شيخنا، ما دمنا في موضوع الدعوة وبعض المواقف الدعوية مع بعض الأشخاص، شخصية أصبحت يعني كل ما ذكر الشيخ سعد المسفر تذكر الناس موضوع الشخصية الشهيرة، شخصية بالروس. هذه الشخصية أصبحت يعني كما أعرف وكما ذكر لبعض الأخوة متداولة على نطاق واسع. إيش تجربة بالروس هذا الشيخ الله يحفظه؟
هذه بالروس قصة قرأتها في جريدة الرياض قبل يمكن 40 عاما للكاتب عبد الله الجعيثن، وقد ذكر أنها من واقع الحياة، يعني ليست قصة خيالية بل واقعية. يقول أن في رجل من أثرياء الرياض صاحب عقار يملك نص منفوحة ذيك الأيام، اسمه أبو الرؤوس، وسمي بأبو الرؤوس لأنه لا يشتري لأولاده إلا الروس. يمر على المقصبة يأخذ كل يوم راس، ويأخذ مع الراس الكراعين، ويأخذ مع الكرش والأماصير، ما يخلي قشة كلها بريال ذيك الأيام بريال، ويعطي عواله. فاشتهر بين الناس بين الجزائري من يشوفونه أبو الروس، واشتهر بين أيضا جيرانه وأهله أنه أبو الروس لأنه ما يشتري للروس رغم أنه ثري، لكنه كان محروما. وبعض الناس والعياذ بالله محروم، الله يعطيه وهو يحرم نفسه ويحرم أهله، يحرم أهله من الخير اللي يوفيه، فيصبح حجر عثرة في سعادتهم. ولذا تدعي عليه زوجته وأولاده أن الله يلقط روحها علشان يتمتعون، لأن قاعد يعني بدل ما ينعمهم لا يعذبهم، وبعدين بيستلمونها ويقولون الله لا يرحمه. فليه ما تمتع نفسك وأولادك وانت حي؟ أصلك بتخليها لهم. لكن بعض الناس محروم، أمين صندوق يجمع ويقفل وبس إلين يعينونها صافية مصفة. هذا من هذا الطراز. وكان أولاده يعيشون وزوجته معه في عذاب وفي حرمان لا يعلمه إلا الله. في ليلة من الليالي، وكان في آخر الشهر، يجي آخر الشهر يصلي في المساجد اللي فيها أهل الشقق عشان يأخذ الإيجار. فصلى في مسجد بعد أن قبض إجرته بصلاة مغرب، وفي أحد المصلين عليه علامات الثراء والنعمة رآه في طرف المسجد وهو رث الحال، ثيابه وصخة وحالته رجوله متشققة لأنه يمشي يدقها كعادي من طرف الرياض للرياض ما يستأجر تاكسي. إيش بك؟ قال رياضة، وهو من الفقر من الفلوس ما يبغى حتى شيء. المهم قال لواحد من رجاله هذا الرجل الثري، قال شوف الرجال ذاك إذا هو يبي يتعشى خله اعزمه، عندهم وليمة. فجاء عنده قال تبي تتعشى؟ الرجال ذا يعزمك. قال لي والله جزاك الله خير، وده يعين يبغى ينفك من الروس ذيك الليل. المهم دخل على ذلك الرجل وإذا بيدخل في قصر، والقصر هذا واسع له بوابة كبيرة، والسيارة تدخل إلى عند المكان اللي ينزل منه الإنسان، وبعدين تقرش في طرف الحوش، مجلس وسيع يعني صالة طعام واسعة أنواع كثيرة من النعم. تعشى مع الناس ويوم قدر يمشي أراد التعرف على الرجل هذا. قال له يا أخو جزاك الله خير أنت عزمتني وبي أتعرف عليك، من الأخ الكريم؟ قال والله أنا قال لي أبو مشعب. أبو مشعب قال أنت وش أنت وش أنت أمير؟ قال لا. قال وزير؟ قال لا. قال ثري صاحب أعمال عندك شركات عندك؟ قال لا والله ما عنديش. قال أجل هالدنيا من هي منه؟ قال هذه من الله عز وجل. ثم لي أسلوب. قال وش أسلوبك؟ يبغى يسوي مثله. قال أسلوبي أني رجالا أرقب لين أشوف أحد من التجار ذولا مات أروح أتزوج مرته، إيه نعم، وأتمتع بكل أمواله، وعندي ثلاث وعندي خانة شاغرة الواحد يقال لها بالروس. والله أني أدعي عليه بالليل والنهار أن الله يلقط روحه، يقولون له نص منبوحه. إيه والله. أخذ الكلمة الرجل وأحدثت هزة في نفسه، أيوة، وقرر تغيير وضعه وخرج من عنده ووقف تاكسي لأول مرة في حياته. وركب تاكسي إلى البيت، وكان جنب البيت سوق مركزي كبير، استأجر سيارة وقربها وبدأ يشتري بالجملة من الكراتين ومن الأكياس من كل ما لذ وطاب، ثم ادخل في قسم آخر للحوم، ثم ادخل في قسم الملابس العطور، المهم عبى سيارة، ويجي تراوس السيارة عند الباب ويدعي مرته وأولاده انزلوا. قالت مرته وش عندك يا بروس وش ننزل؟ بجبت لنا راس في الصباح معك راس زين ثاني زين؟ قال لا في علوم زينة. والله نزلت المرأة وإذا بالرجال قد ولع الكهرب حقت الحوش وما يخلي كهرباء تولع، ما غير يقبصها مثل القبل، كل ما دخلهم يولعون ويطفي ويضارب عليها، ولع الكهرب ولع كهرب السطوح. اي والله، وجو العمال ينزلون الاكياس، ويوم نزلت المرأة شافت الدنيا وإذا ايش هالكلام. اي والله. المهم نزل البضائع ومن ضمنها ذبيحة، قال لها طبخي لنا عشاء. المرأة مسكينة مشتاقة الى العشاء زين. اي والله. وقم عطها صابون كان ما يجيب لهم الا من ذاك ابو عنز اللي تقعد 10 سنين ما تذوب، لا جاب لهم من اللوكس ومن الكامي، وجاب عطور وجاب من الدف هذا الزين اللي يرطب. المهم تدخل المرأة وتروش، ويدخل هو ويتروش، والأولاد خلاهم يتروشون ويلبسون الثياب ويتضمخ بالعطر، ويفك تجورين عنده في الدار، عنده تجوري مليان فلوس، ويطلع فلوس ويعطي المرأة 10,000، قال هذه مصرف جيب الشهر وإن شاء الله كل شهر لك مثلها، ويعطي أولاده من 1,000 1,000 1,000 كلهم، ويجلس كالأمير. وتجي المرأة وتقوم تكبس رجوله، ويجي الولد الكبير ويقوم عند يسلم عليه، وذاك يبوس يده، وهم كانوا ينفرون منه ويشردون منه إذا شاموا من ريحته ومن كراهيته، لكن يوم أعطاهم فلوس وقدوا زين كلهم، الله يخليك يا أبونا، الله يطول عمرك يا أبونا، الله يحفظك يا أبونا. المهم أصبح البيت كله نور، زان العشاء ويتعشون، ويدخل الغرفة قد هي مليانة طيب وعطر، وهي المرأة ترقد من قبل يجي لأن ما منها فائدة، لكن يوم شافت العطور وهذا أحبته. المهم يوم جاء ينامون قالت قبل تسوي أي شيء أسألك بالله إيش اللي غيرك يا بروس؟ إيش هذا الحدث اللي هز حياتك؟ قال لها إذا سألتيني بالله الجواب عند أبو مشعب، روحي سألي. نعم.
أسعدك الله يا شيخ. شيخنا لعلنا يعني نتحرك وننتقل إلى جهة أخرى وإلى ضفة أخرى من الحديث، وكان الحديث كله من مواقف الدعوية التي مرت بك. موضوع الشيخ الحجاب المرأة، وكثير من النساء يعني ليس النساء، كثير من إعلام اليوم أو المرأة المسلمة تواجه حقيقة حملة عظيمة لسلبها هويتها وقيمتها وعفتها، وابتداء من بوابة الحجاب في مظهره وفي السخرية منه. وهذا حقيقة ذكرنا موقف العنز والحجاب
والبرقع،
فإذا تكرمت علينا به حفظك الله.
أولا المحاضرة منقولة؟
ها؟ منقولة
زين. ايه لا منقولة أصلي في القسم الآخر قسم النساء. ايوه
منقولة يا شيخ، منقولة
منقولة الحجاب، وهذه رسالة للأخوات، الحجاب جزء من دين المرأة، ليس عادة ولا تقليد، ولا لنزع الثقة من المرأة، ولا لتنقص المرأة، وإنما هو عقيدة وشريعة ودين تعبد الله به المرأة كما تعبدها بالصلاة والزكاة والصوم والحج. آية الحجاب في القرآن مثل آية الصلاة، ولذا المرأة إذا لبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها، فهي تحب الحجاب المؤمنة، ولا ترضى أن تنزع الحجاب، كما لا ترضى أنها تترك الصلاة أو تترك الزكاة أو تفطر في رمضان. هي تفهم أن الله عز وجل هو الذي تولى بذاته العلية تصميم ملابسها. أي كرامة للمرأة أعظم من هذه الكرامة؟ لكن عباد الشهوات وأرباب النزوات والذين صعب عليهم أن يصلوا إلى المرأة في ظل الحجاب يحاربون الحجاب ويدعون إلى السفور ويريدون أن يصلوا إليها لأنهم أرباب نزوة، فيحاربون الحجاب ويكتبون ويقولون إن الحجاب تنقص، إن الحجاب إهانة، إن الحجاب عزل للمرأة، إن وكأنهم يخطئون شريعة الله الذي يقول في محكم كتابه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الأمر من لمن؟ للصحابة والنساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان الحجاب أطهر لقلوب الصحابة التي هي أطهر قلوب أهل الأرض، صفت خلق الله بعد الرسل، ولقلوب النساء أمهات المؤمنين الطاهرات المبرآت، فكيف لا يكون أطهر لنا نحن ونحن من نحن؟ هناك هجمة على الحجاب، وهناك هجمة تدريجية تبدأ الآن بالعينين لأنها أخطر ما في المرأة، ولا يذبح الرجل إلا عيني المرأة. يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. وما تغنى الشعراء إلا بالعيون في القديم والحديث، ما تغنوا بالخشوم ولا تغنوا بالبراطم ولا تغنوا بأي شيء في المرأة، أجمل شيء عينيها. الآن لو المرأة تغطت وكشفت بس النخرة علشان تشم الهواء، إيش رأيكم كيف يصير شكلها؟ أحد ينفتن بها؟ لا، يشهدون إذا شافوها هنا. لكن إذا فتحت عينيها، للعيون لغة يسمونها لغة العيون، وهي أصدق في التعبير من كل لغة. عمد أعداء الإسلام إلى إقناع المرأة بأنها لازم تكشف، ولا بطيح، تقول والله طيحين في الدنيا ولا طيحين في النار. إيش بأمهاتنا كلهم ما طاحوا، بل عاشوا والله في حياة العزة، لكن لما تبدو العيون تحصل الفتنة. وكنت مرة في إحدى المناطق، وأثناء ذهابنا إلى المسجد لاحظت معظم النساء كلهم براقع، ظاهرة عجيبة، فتكلمت عن هذا الموضوع في المسجد، وقلت على سبيل النكتة، قلت: إن العنز أجمل ما في العنز عيونها مثل الدرابين، لكن يخرب عيونها زقمها وقرونها ومسامعها، لكن لو حطيت البرقع على عنز تطيح جنبها، طوالي ما تملك نفسك. قلتها على سبيل النكتة. ومرت الأيام وإذا باتصال يجيني من واحد سمع الشريط، قال: يا شيخ والله إنك صادق. قلت: خير، إيش فيه؟ قال: سمعت شريطك، شريط العنز، ما أعرف إلا شريط العنز. قلت: خير؟ قال: والله إني سمعته وإني أخذت برقع الحرمة ونزلت في الحوش عندي غنم، والله اني حطيت البرقع على واحدة من الغنم والله اني طحت عندها. قلت: عساك ما خطبتها من امها. بالمناسبة سبحان الله هذا اليوم بالذات، والله هذا اليوم بالذات جاءتني رسالة بالجوال من رجل لا أعرفه أو امرأة لا أعرفها، رقم مجهول طبعا، لكن قال فيه إني قرأت هذه الأبيات سمعت بها ولها علاقة بالعنز اللي قلتها في الشريط. فسبحان الله بقرأ عليكم الأبيات هذه لأن فيها أيضا موعظة. يقول يا شيخ فيه واحد جاه إيميل من بنت، طبعا من بنت فاجرة لا تخاف الله، ورد عليها بأبيات. يقول تقول البنت أبوي يذبح للنشامة مفاطيح يعني كريم، وأنا برمش العين أذبح نشامة. تقول أنا بعيوني أبوي يذبح الغنم، أنا أفضل من أبوي، أنا أذبح الرجاجيل بعيوني. طبعا الذي وصلت الرسالة رجل يخاف الله ورجل تقي، رد عليها يقول أبوك نشمي عادته هبة الريح يعني الكرم، بيكرم الضيفان طبع النشامة، ما كل من حط اللزامه ذوابيح، يقول ما كل من وحده حطت اللزام وطلعت عيونها ذوابيح، العنز يذبح رمشها باللزامة. شوف كيف سبحان الله، كأن الرجل الشاعر ذا يعني سمع الشريط أو أنه فهم، العنز يذبح رمشها باللزامة. أنت اهتمامك بالشعر والتساريح والخافي أعظم من حلال وحرام، ما غير أكل ونوم صرت ودراميح يعني براميل، متكمكمه كبر الجمل والنعامة يعني منفوخة، بنات آخر وقت وعلومكم ميح، أمثالكم تقرأ عليها السلامة، العود في المسجد يصلي التراويح يطلب عفو ربه بشهر الصيامة، وانت مع السواق دايم مراويح، يومي شليلك والشلاي النوامة، سواقكم يشكي على أبوك ويصيح يقول بابا ما بذوق المنامة ما خلوه يرقد، وبعض البنات لا والله إلا طحاطيح متحشمة ولها علينا احترامة. يعني ما عمم يعني استثنى بعض البنات المؤمنات والتي هم كثير والحمد لله، لأن ظاهرة التدين والاستقامة في صفوف النساء ظاهرة ملموسة، وهن أكثر جدية وأكثر التزام، وهذا واقع لمسناه من خلال المعايشة والاتصالات. تفضل
شيخنا الحبيب. يعني مما يذكر أنكم خطبتم خطبة أو كلمة بالقوة الجبرية بالإكراه في زيارة لمنطقة من المناطق، وأظنها في الجنوب يمكن أو كذا، طلبت الشيخ إلى كلمة، ولكن هذه الكلمة كانت لها مفاجأة كبيرة، أوقعت الشيخ سعيد في حرج بالغ لأن معه ما أهمه فترك الكلمة، بل ترك ما هو يعني أو انشغل بما هو أعظم حينما كبر للصلاة. الشنطة يا شيخ سعيد أصبحت حديثة الركبان.
أيوة قعدت أرجع الذاكرة وهو توه وداني في يده بعدين حط يدي على المشكلة وهي الشنطة. هذه الشنطة الإنسان إذا وقف بين يدي الله ليصلي فهو في أقدس موقف يعرفه، لأنه بين يدي الله، ولذا شرع له أن يجمع قلبه على الله، لأنه يعلم أنه لا يقبل من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه، لكن الشيطان لا يسمح له بأن يحضر قلبه. يعني يسمح لك أنك تقوم توضي ويسمح لك أنك تجي تصلي، لكن لن يتركك أن تخشع في الصلاة، لابد يأخذ منها شيء. وهذا شيء ملاحظ حتى عند الصحابة، شكوا قالوا يا رسول الله إن نجد في صلاتنا واليهود لا يجدون، قال أرأيتم اللص أو السارق أيدخل البيت الخرب أم البيت العامر؟ قال البيت العامر. قال وش يبغى الشيطان في قلوب اليهود حتى يدخل عندهم؟ فأنت يعني أمام عدو يريد أن يسرق أثمن شيء فيك وهي صلاتك، فيلزمك عدم الاستسلام والمجاهدة كما قال ابن القيم، قال فأنت في صلاة وجهاد يأخذ منك وتأخذ منه، لكن المصيبة إذا استسلمت له من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يضحك عليك. كنت مثل ما ذكر الشيخ في زيارة عند قاربي، وقبلها أرسل لي أحد الأثرياء من الرياض مبلغ 150,000 لتوزيعها على فقراء منطقة تهامة، وكانت في شنطة سمسونايت 3 ربط 50 50 50. أبعثت ورقة للإخوان طلبة العلم في تهامة علشان يجون وأعطيهم يوزعونها بنظام معين. أثناء الانتظار جاءتني هذه الدعوة عند أرحامي، ذهبت. لما ركبنا السيارة، سيارة غمارتين وحوض ما فيها شبك، أهلي امتلأت السيارة بهم، تذكرت الشنطة، قلت يمكن تسرق، أجل أخذها، فرجعت وأخذت الشنطة ولم أجد لها مكانا داخل السيارة، فخليتها في الحوض على أمل أني أصل وأنزلها. وصلت بيت أرحامي، وقفت السيارة وإذا به يؤذن لصلاة العشاء، فأدخلت أهلي وذهبت إلى المسجد ونسيت الشنطة، الشنطة في الحوض وفي كهرباء على الباب والشارع، أي واحد يمر بس يشيل شنطة وبمئة وخمسين ألف، وهذا قبل 30 سنة، يعني قيمة 150 يمكن 1.5 مليون قيمتها الشرائية. المهم دخلت المسجد وجاء الإمام وعرفني وحياني وقال لي نبغى كلمة بعد الصلاة، قلت لا بأس، يعني قاصد إني أتكلم بعد الصلاة. لما أقيمت الصلاة قدمني للصلاة فقلت لا صل، قال لا أنت اللي تصلي علشان تتكلم وانت هناك في المحراب، قلت لا بأس، وقفت أصلي. وشوفوا هذا يزيدنا إيمانا بوجود هذه القوة الخسيسة وهي قوة الشيطان، يعني لو أن ذكرني بها قبل الإقامة رحت ما صليت، هروح أخذ شنطتي وأعود أصلي، الصلاة ما يفايته. مثل عجوز يقولون جاها واحد يخطب وهي قديبة حج، هي ولدها، قال لها ولدها ايش رايك، جانا خطاب ونحن نبغى نحج، تتزوجين ولا نحج؟ قالت لا والله اتزوج التعبة ما هي بطائرة هنا يمدينا هنا. المهم ما علمني قبل الصلاة ولا خلاني اغلق الصلاة، لكن والله ما تركني من يوم قلت الله اكبر قال والشنطة. حقيقة يعني ضربني مثل الماس وانزعجت واضطربت، وكيف اسوي اخرج من الصلاة؟ صعب قدمت الناس اصلي، ماني عارف اصلي. المهم الركعة الاولى قرأت الفاتحة وسورة قصيرة، بغيت اتماسك في الثانية واذا بالشيطان قال لا الحل بسيط، اي نعم ان شاء الله انت معروف وربعك واجد واركز لك خيمة في كل قرية وان شاء الله تعين خير. المهم غلقت الصلاة، قد جمع لي 150 ضيعها في اول الصلاة وجمعها في اخر الصلاة، اي والله. ويوم غلقت الصلاة ويقوم الامام قال نبغى كلمة يا شيخ، قلت ان شاء الله اجيكم مرة ثانية اعطيكم محاضرة، اما كلمة ما فيها الحين ابغى الحق الشنطة. قال لي ما جيتنا والله انت جيب كلمة، خذ الميكروفون وابدأ، قال معنا في هذه اللحظات الشيخ الفلاني وباسمكم نرحب به ونطلب منه انه اتحفنا ببعض ما من الله عليه. اي والله قمت ايش اقول، ما عندي شيء، خلاص ذهني مشتت، هداني الله اني اتكلم عن فضل مجالس الذكر علشان يقعدون في المسجد لا يروحون ياخذون الشنطة هنا. وقلت مثل المؤمن في المسجد كمثل السمكة في البحر، ومثل المنافق مثل الطائر في القفص، وانت اعرف ايش قلبك ذا الحين، انت مبسوط ولا ما انت مبسوط؟ المهم قعدوا غصب عشان لا يصيروا منافقين، الا واحد عامل بنغالي كان ما اعرف الكلام وعنده بقالة يبغى ينط، ويوم قام فصي عليه قلت اقعد، فانه يجلس اي والله. واغلق الحديث، ويوم غلقت الحديث بقي مشكلة وهي مشكلة السلام، كلهم بيقوموا يصافحوني وتروح الشنطة، قلت يا جماعة النظر سلام وأنا رجال مشغول وعندي موعد وبكلمكم واجيكم مرة ثانية وهم الآن أرجوكم ما حد يسلم علي وأقوم لأن ما في باب للمحراب. إيه أطمر والله إني مثل الخبل من صف في صف في صف إلين خرجت أول واحد وأجي إلى الشنطة وإذابها مكانها قد ضيعتها وحفظها الله. فدخلت وسجدت لله سجدة الشكر وعرفت درسا من هذه المسألة أن هناك قوة تريد أن تسرق عليك صلاتك ولذا تذكرك بأهم شيء في ذهنك حتى تصرفك عن صلاتك. نعم
حفظك الله شيخ.
خلاص يا شيخ صادق
معلش شيخ بس محورين وإن شاء الله ما نطيل عليك بإذن الله عز وجل.
بس نطولنا عليكم يا أخواني.
اللي يده يكمل أخواني ارفع يده.
الشيخ دكتور مسفر يرفع الثنتين.
هذه علامة الاستسلام.
الله يديمك
حفظك الله يا شيخ. شيخنا الحبيب تجربتك الطويلة الممتدة نسأل الله أن يطول عمرك في الطاعة مرت بكثير من المواقف ذكرنا ما حصل مع الناس في مواطن الدعوة في المساجد وفي غيرها لكن نريد أن نتحدث عن جانب ربما لا نراه ما عشناه ما شفناه وهو علاقة الشيخ سعيد بأهل العلم بالمشايخ وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يبدو أنه كانت هناك حوارات ولقاءات وأحاديث جميلة مع الشيخ عبد العزيز وكان بعضها طريف فلو حدثتنا عنه ثم ننتقل بعد ذلك إلى بعض الشخصيات الأخرى.
الحمد لله أحتفظ بعلاقات مع المشايخ والعلماء يجللها التقدير والاحترام والحب ولا أعلم من فضل الله أن لي علاقة سيئة مع أي أحد وحتى من يسيء إلي أعفو عنه ويضطر بعدين يجي إلى بيتي يعتذر مني وذلك لأن الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وعداء الرجال يهدم العمر. يقول الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقفر الرجال. إذا عاديت الرجال تتعب نفسيا وجسديا وربما من عدائك تصل إلى مراحل تؤدي بك إلى كوارث لكن ادفع بالتي هي أحسن. هذا منهج سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عليه لي علاقة وطيدة به من بداية الدعوة وكنت ألتقي به حينما أروح الرياض وألتقي به في رمضان لأنه يكثر العشر الأواخر في مكة وألتقي به أيضا في الحج وكنت أسكن حتى أحيانا في مخيمة وجزاه الله خير كان يحيطني والدعاء اللي في أبها بعناية ويعني يقربنا منه ويسألنا عن الدعوة وعن المشايخ هناك ويظن الواحد وهو يسأل أن ما في ذهن بن باز إلا أنت وهو يلم ويعطي اهتماما بكل الناس ليس في البلاد هذه فقط بل في بلاد الإسلام كقاطبة فرحمة الله تعالى عليه فهو بحق أمة ومن الصعب أن تجود الدنيا بمثله. يوم من الأيام اتصلت بي واحدة من العجائز من الرياض وأنا في أبها سألتني سؤال وقالت قبل قال أكلمك من الرياض وعندي سؤال. قلت سأليني من الرياض وبن باز عندك سألي بن باز أقرب لك. قالت والله أنك أعلم من بن باز لأنها سمعت شريط وانبسطت منها قالت هذا عالم الدنيا. أنا يوم قالت طلعت في رأسي قلت هاتي بس اسألي ولا يهمك ما دام من يحسب من بن باز. والله سأل السؤال سؤال بسيط وأجبت عليها ولما جينا في رمضان علمت الشيخ بن باز وقلت يا شيخ ترى ما يعرف العلماء إلا هذا العجوز وامثالها وترى صدقت يا شيخ. ويضحك رحمة الله تعالى عليه حتى أدخل غترته في فمه وهو قليل الضحك إذا ضحك تبسم لأنه وقور لكن أنا أخليها يضحك غصب. ومرة من المرات كنت عنده في ليلة من الليالي أسأله سؤال وبعدين تعشيت معه، قال لي وأنا على يمينه، قال لي يا شيخ سعيد كم عندك حريم؟ قلت عندي عفريتتين. يا الله، قال وش عفريتتين؟ قلت ثنتين نسوان. قال وراهم عفاريت؟ اي والله. قلت هذه لها قصة يا شيخ. قال وشي؟ قلت كنت مسافر من مكة بعد عمرة انا واهلي في زمن فترة زواجي بالثانية، وكانت الاجواء مكهربة بين الثنتين وكل واحدة رأسها مثل الثور، قالت كذا، وانا قاعد انكت عليهم واضحكهم لكن عيو مرة مكربنين. المهم مشينا يوم قدنا قريب من الليث، وإذا برحيمي زوج بنتي اللي أمها معي يتصل أشر لي، إحنا قرب الغروب كذا، أشر لي بالنور وقفت. ويوم جاء عندي قال يا عم، قلت نعم، قال أنا ما عندي عفريتة، عندك عفريتة؟ قلت عندي ثنتين شوفهم هنا. إيه والله، خذ العفريتة الكبيرة، أبغى يأخذ الكبيرة الأم، إيه خذ الكبيرة لعلها تنفعك. اي والله ضحكوا الثنتين. وقالت الكبيره ام احمد رحمه الله عليها، قالت ما دام قدنا عفاريت والله بروح، هلا اروح مع بنتي. وانا فرحت وراحت مع بنتها. وطبعا العفريته ليست صفه ذم في المراه، هي صفه مدح وكمال، لان العفريته رغم ان حجمها بسيط لكنها ام المهمات. اذا بنشرت السياره من يشيلها؟ هل عفريته؟ نعم. فسموها عفريتة ليش؟ لقوتها. إذا قالوا فلان عفريت يعني إيش؟ يعني بطل. فلحن يقول عفريتة يعني بطلة، فلا يزعلون النسوان من هذه الكلمة.
والدكتور عايض الشيخ، ننتقل إلى هذه. الشيخ عبد العزيز كان رمز كبير، لكن الأصدقاء والزملاء الدكتور عايض وغيره إذا كانت وزارة المواقف.
الشيخ عايض حبيب وأخ وزميل وأيضا تلميذ، فبداية الدعوية كانت في الندوة التي كنا نعقدها في كل أسبوع، وجزاه الله خير، يعني بزغ نجمه، ونسأل الله عز وجل لنا وله الثبات وحسن الختام حتى الممات. من المواقف أنه كان الشيخ نفسه عايض في الحج، ومعه الشيخ عبد الله الأفغاني، وأحد المشايخ عضو في هيئة أبها اسمه أحمد العوس رحمة الله عليه، قد توفي، من منطقة عندنا اسمها منطقة رجال ألمع، وهذه المنطقة مشهورة بالعسل وبالعسل السدري الأصلي اللي يحتاج يأخذونه من رؤوس الجبال. فكان معهم قارورة حقة التوت هذه عسل، أي والله، وما أخذينها للطوارئ مرض ولا إدام ولا شيء. المهم الشيخ عبيد الله الأفغاني المقرئ الذي قرأنا عليه القرآن بعد صلاة العشاء وهم في منى أصيب بمغص، وهذا المغص كأنه تناول طعام ملوث، آذاه كثيرا، وأخيرا شعور بالموت. فصاح على الشيخ أحمد، قال يا أحمد يا تعال، قال نعم، قال ادع عايض، دعا عايض، قال اكتب وصيتي، لا إله إلا الله، اكتب وصيتي، أنا ميت أنا ميت يا شيخ، سلامات يا شيخ. قام أحمد العوس الله يحفظه أنه يفك القارورة وحط لها ملعقتين، حط عليها ماء وملعقتين وعليها ماء، وأنه يسقيه، شرب العسل برئ وراح وجاه عرق وانبسط. ايه والله عائض القرني وده بالعسل لكن ما هو مريض وهو حيال. قعد يوم جاء الليلة الثانية من ليالي منى، ويوم قده في نفس الموعد ويصيح لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحقوني المستشفى، ما في مستشفى يا شيخ، يا إيش بي؟ قال ما أغص بطني بطني، وقاعد يتعصب. قال الشيخ عبيد الله يا أحمد هات هات العسل. المهم جابوا العسل ويقط له كوبين، ويوم غلق قال للشيخ عبيد الله، قال يا شيخ عبيد الله ما يعرف الحيلة إلا أنت، أنت خدتها صدق وأنا خدتها حيلة. إيه نعم. فهذه من مواقف الشيخ التي أذكرها معه.
شيخنا الحبيب يعني شخصية جميلة دعويا في المساجد وفي كذا، البيت يا شيخ سعيد، بيوتنا كلنا يعني نعاني حقيقة، أننا نعاني جفافا في بيوتنا، جفافا في مشاعرنا، جفافا في تعاملاتنا مع زوجاتنا مع أبنائنا. الشيخ سعيد بهذه الشخصية الجميلة المرحة يعني نتوقع أنه يكون فيها انعكاس كبير في البيت خاصة مع الأبناء، وربما هناك يعني قصة مشهورة في العدل بين الأبناء، تذكر أنه يكون مدخل للحديث عن البيت.
نعم، التعامل مع الأهل ويشمل الزوجات والأولاد جزء من دين المسلم، لأن الله أمر بهذا، وعاشروهن بيش بالمعروف، خيركم خيركم لأهله، واللي ما في خير لأهله لن يكون في خير للناس. أيضا سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة وتعامله العظيم مع زوجاته، حتى كان يسابق عائشة. لو شفنا واحد الحين يسابق مراته ايش يقولون الناس فيه؟ يقولون والله انه خبل يطارد المرأة. سبحان الله، هذا الانعكاس، التعامل مع المرأة. ومثل ما ذكر الشيخ صادق، المرأة عندها جوعة يسمونها جوعة العاطفة، لا يشبعها إلا أنت، بابتسامتك، بكلمتك، برسالة من جوالك، بغض الطرف عن الهفوات. لأن المؤمن إذا جلس يركز فقط على الجوانب السلبية في زوجته وأهله تعب، إن ما في كمال، الكمال المطلق غير موجود، كما أنك أنت ما أنت كامل. ولهذا جاء التوجيه النبوي في حديث في البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني يجب أن تكون متوازن في نظرتك، لا تركز على السلبيات تترك الإيجابيات، انظر الجوانب الإيجابية فيها حتى تبلأ هذه الجوانب السلبية وتتضاءل أمام إيجابيات المرأة. المرأة فيها إيجابيات كثيرة، لكن بعض الناس مجبول على تتبع العثرات، وهذا خطأ ومعارض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أيضا بخيل في التعامل، تجده يضحك ويبتسم مع زملائه وفي عمله في الاستراحة في كل مكان، ثم ينهي هذا الجانب لأنه استنفده، ويدخل البيت ما عاد عنده شيء من المرح، ما عاد عنده إلا العبوس. هنا ويدخل كأن وجهها ركبة، شوف الركبة كيف هي، ما لها طعم، خلاص برطم، لا يضحك لا يبتسم لا يسلم، ويطالع ويدور مشكلة، أي شيء يبغى، أي شيء غلط ينفلت. هذا غلط، فتكره زوجة هذه العيشة، وربما تسمع كلمة تروي جوعتها وضمعها العاطفي من غيره، وهذا لا يبرر لها، لكن نلوم زوجها الذي كان سببا في ذلك. أشبع هذه الناحية بالكلمة الطيبة، المرأة تحتاج إلى العبارة بس، من يوم تدخل السلام عليكم، مساء الخير يا أم فلان، كيف حالكم، طيبين، قبل وانتي وتبرأ دق التلفون، تبغون شيء، ناقص شيء. هذه الأمور لها اعتبارات كبيرة في سعادة المرأة في البيت. كذلك الأولاد، الأولاد يحتاجون إلى التربية بالحب وليست التربية بالعنف. التربية بالعنف قد تجدي بدافع الخوف، لكن لا تربي في الولد ولا البنت جانب القناعة، إنما بالحب يقتنع الولد ويحبك ويتعلق بك ويستحي منك، وهذا أنفع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجة ولا خادما ولا ابن ولا بنتا، وكان تقديره واحترامه يملأ الدنيا. كذلك بعض الآباء في بيوتهم ما يضربون، لكن لهم هيبتهم من باب التربية بالحب. الحدث اللي مر، انه كان عندي ولد صغير اسمه البراء، طبعا الان قد هو قاضي، تخرج عين قاضي، وكان عمره سنة ونصف، فكنت يعني ارقصه كذا ألعبه، وأنس جنبي، أنس وزنه 150 ذيك اليوم، وهو نكتي، قال لي أبويا العدل يعني يرقصني مثل ما تسوي بالبراء. قلت أبغى أجيب لك ويش يشلك ويخبط بك الغرب. هنا فهذا من الجانب. اي نعم نعم. نفس القصة يقول راح قطر قد سمعوا الناس القصة في شريط ويوم خلوه يخطب وشافوا الشكل والجثة وغلقوا الخطبة ويجون عنده قالوا والله ما له بالوالد. من يشلك يا شيخ أنس؟
اي نعم بالله قولك هذا سال من عسل أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ أظن الجميع يتمنى والله لو طال بنا المقام ولو طال بنا الحديث، لأن الحديث معك شيخ له طعم الحقيقة ولو نكهة. أمتعتنا بالكلمة الجميلة وبالابتسامة الجميلة وبالفائدة الجميلة، لكننا طمعا في كرمك وفضلك وحسن يعني كمال خلقك نتمنى حقيقة كلمة أخيرة إلى الحجاج وهم يحزمون غدا حقائب الرحيل، كلنا راجعين إلى مدننا وإلى بيوتنا، ولدينا حقيقة والكثير منا لديه العزيمة أن يعود جديدا وأن يكون بداية في حياته بداية مع التوبة ومع الدعوة ومع الاستقامة. فنتمنى حقيقة رسالة نختم بها هذا المقام، والحديث لا شك أيضا موصول للنساء.
الحج في معناها اللغوي القصد، وفعلا الحاج قاصد، قاصد لكريم وهو الله. وجئتم بشعار الحج لبيك اللهم لبيك وهو شعار الطاعة، وأكرمكم الله بالوقوف بعرفة وبرمي الجمرات وبحلق الرؤوس وحلق الذنوب بإذن الله. ونحن كما ذكر الشيخ نودع هذه الأماكن ونرجو الله أن يعيدنا إليها مرات ومرات. نحمل في قلوبنا القصد إلى الله عز وجل بالعبودية وبالاستقامة وبالطاعة وبعدم الانتكاس والعودة إلى شيء من الماضي، وإنما لنجعل هذا الحج ميلادا جديدا لأنفسنا. وقد أثمر هذا والحمد لله في سنوات كثيرة في هذا المخيم الذي نسأل الله أن يجزي صاحبه خير الجزاء. هو صحيح يأخذ من الحجاج فلوس، لكنه يهتم بالجانب التوعوي ويركز عليه. نعرف مخيمات ما فيها ولا محاضرة واحدة، بل بعضهم يقول لا ما نبغى كلام ما نبغى مشاكل، لكن هذا المخيم مخيم دعوي، ومع هذه الجوائز ومع استضافة المشائخ إلا جانب مهم. أعرف كثير ممن يلقاني بعد سنوات يقول لي أنا أخوكم في الله من المخيم، من مخيم النور. فأسأل أقول كيف؟ قال والله عهدي من مخيم النور بدأت حياة جديدة وأبشرك أني ثابت عليها إلى الآن وأسأل الله الثبات إلى الموت. فهذه بشرى ورسالة أيضا لكل واحد أنه لا معنى للعودة إلى الماضي خلاص. هل ترى أن من مصلحتك أنت أن تعود إلى الماضي الذي الله قد غفره لك؟ لا والله ليس من مصلحتك، بل من مصلحتك أن تستمر على طاعة الله ولن تندم على طاعة الله، بل والله تكسب كل شيء. صحيح يطلب منك تضحية، يطلب منك صمود، يطلب منك ثبات، لكنها في المراحل الأولى، لكن بعدها خلاص تصبح عبدا ربانيا. أنت الآن ما تصلي الفجر قبل الحج في المسجد، من الآن تلتزم بصلاة الفجر في المسجد كما سمعنا من أخونا صاحب الأنشودة. ستجد صعوبة، لكن برمج حياتك على أن تقوم صلاة الفجر. الناس الآن يقومون للدوام أليس كذلك؟ شوفوا الناس في وقت الدوام والمدارس وشوفوهم في وقت صلاة الفجر، الدنيا كلها حركة وفي صلاة الفجر أفراد اللي يروحون المسجد. التزم بهذا خلاص. طيب إلى متى؟ إلى أن تموت. وهل المشقة اللي بتقعد معك؟ لا لا لا، بس شهر، بعد شهر ما عاد تبغى ساعة ولا جوال. ليش؟ يصبح عبدا ربانيا. ايش معنى رباني؟ الرباني الذي يتحرك بأمر الله. يقول الله عز وجل في حديث قدسي: من آذى لي وليا أو عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا يمكن أن يسمع شيء إلا يرضي الله، وبصره الذي يبصر به ينظر بنور الله، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبعدين تقوم العلاقات القوية بينك وبين ربك. ولئن سألني لأعطينه، خلاص، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. شوفوا، إرادة الله غالبة وليس من صفات الله. تردد هو عدم اتخاذ القرار، لكن في هذا الموقف يثبت علماء المعتقد صفة التردد في هذه الناحية بس. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن في هذه المسألة وما ترددت في شيء. الله يقوله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. المؤمن يبغى يعيش، والله ما يبغى يؤذيه ولا يسيء إليه، ولكن لا بد له، لأن هذه سنة ربانية. فسنة الله غالبة، لا تحابي ولا تجامل أحد. فعليك أخي الكريم أن تحمل هذه النية، وأن تستشعر أن الطريق شائك وأن العقبة كؤود، لكن النهاية الجنة. فمهما بذلت في الطريق ونهايتك الجنة، والله ما أنت خسران. ولكن لو سلت في الطريق الثاني مهما تلذذت من النعيم والنهاية النار، والله البعيد خسران. وقد ضربت مرة مثال، قلت لو كنت في مكة وتريد الطائف، قيل لك في طريقين: طريق سير على الأقدام وشوك وحفر وتعب وثلاث أيام، وفي طريق معبد مزفلت ومحطات ومطاعم يعني بسطة وساعة وانت في الطائف. ثم قيل لك: لكن الطريق هذا المتعب في نهايته لما تدخل الطائف يقام لك احتفال انك عبرت هذا الطريق، وتقدم لك جوائز في الله بمفتاحها، وسيارة جديدة احدث موديل بمفتاحها، وعقد زوجة جميلة من اجمل النساء، ومصروف جيب مقدم 1,000,000 ريال اذا مشيت من ذا الطريق. طيب الطريق الثاني؟ قال: الطريق الثاني اذا مشيت منها توصل الطائف، وهم يستقبلونك بالقيد في يديك والسلسل في رجولك، ويخبطونك 100 صوت كل يوم. اسألكم بالله، من اي الطريقين نمضي؟ ها، عاد بيروح من الطريق ذاك؟ ولا واحد الا مجنون. ويدعون الناس يقولون: تعال يا خبل. قال: الطريق زين. قالوا: زين، لكن قدامك المشاعيب، امش من هنا. هذا شين؟ قالوا: ايام بس بسيطة، ونوضع الشين هذا ونعين الدنيا اللي قدامنا. هذا مثال مصغر لطريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة حفة بالمكاره كما اراد الله. والحديث في الصحيحين ان الله خلق الجنة ثم قال لجبريل: اذهب شوفها. فلما شافها قال: والله يا ربي ما اظن احد الا دخلها. فحفها بالمكاره، قال: اذهب شوفها. رآها ورجع، قال: يا ربي والله لقد رأيتها وقد حفت، وما اظن احدا يدخلها، مكاره صعبة. ثم خلق النار وقال لجبريل: اذهب انظر اليها ورآها وما فيها من العذاب. عاد قال: كيف وجدتها؟ قال: والله ما اظن احد يسمع بها ويدخلها. فحفها بالشهوات. ثم قال جبريل: اذهب وانظر اليها ثانية. نظر اليها واذا بالجاذبات والمغريات تسحب الناس. رجع قال: يا ربي رأيتها وقد حفت بالشهوات حتى ظننت ان لا يسلم منها احد الا كلهم دخلها. فانت لا تغتر بصعوبة الطريق أو سهولته. اغتر بالنتيجة، النتيجة الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، ووالدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.